بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، هو أبو موسى الزمن البصري، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث جدا، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 52 و200، وقد أخرج له الجماعة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الوليد بن مسلم هو الدمشقي أبو العباس الشامي، وهو ثقة حافظ، فيه خلاف لكن راجح كما تقدم سابقا أنه ثقة حافظ، وخاص في حديث عن أهل الشام، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 94، وقيل في عام 95 و100، وقد أخرج له الجماعة. وكما ذكرنا سابقا أن الوليد موصوف بالتدليس، وخاصة تدليس التسوية، لكن تدليس التسوية في الغالب لا يفعل هذا الشيء، أو لا يفعل هذا الشيء إلا إذا روى عن الأوزاعي، إذا روى عن الأوزاعي يفعل هذا التدليس، وهو تدليس التسوية. بعضهم أطلق أنه يدلس تدليس التسوية، لكن كما تقدم راجح أنه لا يفعل هذا إلا عندما يروي عن الأوزاعي، ويكون شيخ الأوزاعي رجل ضعيف، فيسقط هذا الشخص الضعيف، يسقط هذا الشخص الضعيف من الإسناد. وعندما سئل عن هذا الشيء قال أريد أن ننزه الأوزاعي، فالظاهر أنه لا يفعل هذا التدليس إلا عندما يروي عن الأوزاعي، ويكون الشيخ الأوزاعي رجل ضعيف، وهو أيضا موصوف بتدليس الإسناد، وتدليسه للإسناد لا يختص بالأوزاعي، بل يدلس عن الأوزاعي وعن غيره، وكذلك أيضا موصوف بتدليس الشيوخ عن الأوزاعي. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، وهو إمام مشهور، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 57 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن عبد الرحمن بن القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد المدني، وهو ثقة ثبت وفقيه، من الطبقة السادسة، وتوفي في عام 26 و100، وقد أخرج له الجماعة. وكما قال ابن عيينة أن عبد الرحمن كان أفضل أهل زمانه. عن أبيه، أبوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو من كبار الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 600، وقد أخرج له الجماعة. عن عائشة قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين السلف، فذهب بعض الصحابة أن الشخص إذا جامع ولم ينزل ليس عليه غسل، وهذا كان في بداية الإسلام، أن الشخص إذا جامع ولم ينزل فليس عليه غسل، وإنما الغسل هو إذا أنزل، كما في حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم، إنما الماء من الماء، أي إذا أنزل الشخص فعليه أن يغتسل، أما إذا جامع ولم ينزل فليس عليه اغتسال. لكن هذا نسخ، لكن بقي بعض الصحابة ممن يذهب إلى هذا القول، فثبت أن عثمان بن عفان و أبو أيوب الأنصاري كان يقولون بهذا، وغيرهم من الصحابة، وكذلك أيضا التابعين أو بعض التابعين أيضا استمر على هذا القول، وهو أن الشخص إذا جامع ولم ينزل فليس عليه غسل. وممن كما ذكرت من التابعين يقول بهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وثبت هذا عنه بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق، وكذلك أيضا هشام بن عروة وهو من صغار التابعين أيضا كان يقول بهذا، وكذلك أيضا ممن أتى بعد التابعين أيضا وجد أن بعضهم يقول بهذا القول. فذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن بعض أهل العلم ممن عاصره يذهب إلى هذا المذهب. ثم بعد هذا الاختلاف وقع الاتفاق بين الأمة على أن الشخص إذا جامع ولم ينزل فعليه أن يغتسل، واستدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل أنزل نعم فقد وجب الغسل وإن لم ينزل فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وفي رواية قال صحيح مسلم أنزل أو لم ينزل. وفي رواية عند الإمام أحمد وعند أيضا أبي داود الطيالسي وأبو خيثمة والدارقطني من أبي خيثمة في كتابه التاريخ كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح وأيضا الدارقطني أنزل أو لم ينزل. أما رواية وإن لم ينزل فهي في صحيح مسلم. وكذلك أيضا حديث أبو هريرة هو في الصحيحين أن إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وكذلك أيضا في حديث سهل بن سعد كما سوف يأتينا كما في حديث سهل بن سعد عن أبي أيوب عن أبي بن كعب أن هذا الأمر كان في بداية الإسلام. فأراجع في هذه المسألة هو وجوب الاغتسال لحديث عائشة كما تقدم وكذلك أيضا لحديث أبي هريرة ونعم كذلك أيضا حديث أبي بن كعب وكذلك أيضا الأمة بعد الاختلاف الذي وقع في بداية نعم في عصر التابعين ومن أتى بعدهم وقع اتفاق بين العلماء على أن الشخص إذا جامع وإن لم ينزل فعليه أن يغتسل. نعم نقل عن الإمام البخاري أنه توقف في هذا الشيء ففي كتاب في كتابه الصحيح قال والاغتسال أحوط قال والاغتسال أحوط. فبعضهم حمل هذا على أن البخاري كأنه يرجح عدم الاغتسال لكن لو اغتسل فهو أحوط له في دينه. لكن الحافظ بن حجر قال هذا على سبيل التنزل مع الخصم قالنا قول البخاري هذا على سبيل التنزل مع الخصم يعني وإن كان المسألة فيها تردد لكن ينبغي للشخص أن يحتاط لدينه ويغتسل كي يخرج من الخلاف. نعم فراجع في هذه المسألة وجوب الاغتسال. وكما ذكرت أن الأمة بعد الخلاف الذي وقع بينهم اتفقوا على وجوب هذا الشيء. ثم قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج حديث أبو هريرة في الصحيحين كما تقدم أن إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أخرجه البخاري ومسلم وأيضا أبو داود وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام ابن ماجه في كتابه السنن أخرجه من طريق الحجاج بن أرطاس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطاس وهو وإن كان فيه خلاف لكن واضح أنه لا يحتج به كما ذكرنا سابقا أننا تتبعنا حديثا فوجدناه كثيرا ما يخالف الثقات فتجد الحديث موقوف ويرفع الحديث أو يدخل إسناد في إسناد أو يدخل المتن في متن فهو كثير المخالفة للثقات. وراجع في الحجاج أنه لا يحتج به لكن يقبل الحديث في الشواهد والمتابعات. وكذلك أيضا هو مدلس ويبدو أنه لم يسمع من عمرو بن شعيب أيضا فيكون في هذا الإسناد علة أخرى وهي عدم سماع الحجاج بن أرطاس من عمرو بن شعيب. وأما حديث رافع بن خديج فأخرجه الإمام أحمد وكذلك أيضا الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. ثم قال عن هذا الحديث هذا حديث حسن لكن راجح أن هذا الحديث إسناد ساقط لأن فيه رشدين بن سعد ورشدين مضعف ورشدين ضعيف بل أن البخاري قال عنه منكر الحديث فهو شديد الضعف. وكذلك أيضا في إسناده رجل لا يعرف. نعم هنا أبو عيسى الترمذي سكت عن هذا الحديث فلم يتكلم عليه بلا بتصحيح ولا بتضعيف ويبدو أنه توقف في صحة هذا الإسناد ويبدو أن هذا الإسناد صحيح. وإن كان هنا الوليد بن مسلم عنعن في رواية عن الأوزاعي وكذلك أيضا عنعن بين الأوزاعي وبين عبد الرحمن بن القاسم فيخشى أنه قد أسقط ضعيفا بين الأوزاعي وبين عبد الرحمن بن القاسم لأن كما ذكرت الوليد معروف بتدليس التسوية وتدليس التسوية هو أن يسقط الشخص الضعفاء من شيخه الشيخ الذي يروي عنهم أو من الشيخ الذي روى عنه فإذا كان شيخ روى عن شاهد ضعيف يسقط هذا الضعيف فيسقط شيخ شيخه، فكأنه سوى الإسناد وعدله، لذلك سمي هذا تدليس التسوية. وكما ذكرت أن الوليد موصوب بهذا، لكنه على القول الراجح لا يفعل هذا إلا عندما يروي عن الأوزاعي، لكنه ثبت أنه صرح بالتحديث الوليد بينه وبين الأوزاعي، وكذلك أيضا الأوزاعي صرح بالتحديث بينه وبين شيخه عبد الرحمن بن القاسم عند النسائي وعند أيضا الإمام أحمد، فانتفت شبهة التدليس. ولكن أيضا الوليد بن مسلم قد توبع في رواية هذا الحديث عن الأوزاعي، فتابعه الوليد بن مزيد وبشر بن بكر وغيرهم من الثقات، تابع الوليد بن مسلم على هذا الحديث، فلقب أن هذا الحديث إسناده صحيح، إن جميع رجال ثقات، وكذلك أيضا المتن مستقيم، أيضا متن الحديث مستقيم لأنه ثبت عن عائشة في صحيح مسلم، بل له أسانيد متعددة، بل الأسانيد التي تروي هذا المتن عن عائشة تكاد أن تكون متواترة، بل هي متواترة، فإذا المتن صحيح وكذلك الإسناد صحيح. إذا في تعليل هذا الحديث نظر، نعم أخرج هذا الحديث الإمام الشافعي في كتابه الأم، وكذلك أيضا المزني في مختصره أيضا روى هذا الحديث طبعا عن غير الشافعي، وإن كان في الغالب طبعا يروي هذا الكتاب عن الإمام الشافعي، لكن مرات له زيادات على هذا الكتاب، فأيضا من زيادات على هذا الكتاب هو رواية هذا الحديث من غير طريق الشافعي، وكذلك أيضا الإمام أحمد رواه في كتابه المسند، والترمذي المصنف في كتاب العلل الكبير، والنسائي في كتابه الكبرى، وابن حبان في كتابه الصحيح، والدارقطني، كلهم من طريق الوليد بن مسلم، وقد صرح الوليد كما ذكرنا بالتحديث بينه وبين شيخه، وكذلك أيضا الأوزاعي، وتصريح الوليد بالتحديث عند ابن ماجه والنسائي وأحمد، وأيضا كما ذكرت تابعه بشر بن بكر عند ابن الجارود في كتابه المنتقى، وكذلك أيضا الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، وأيضا تابعه عبد الله بن كثير القارئ وهو ثقة، ومتابعة عبد الله بن كثير عند ابن حبان في كتابه الصحيح، وكذلك أيضا الوليد بن مسلم، كذلك أيضا الوليد بن مزيد عند البيهقي في سننه، وأيضا في كتابه المعرفة، معرفة السنن والآثار. نعم كما ذكرت أن الإمام البخاري علل هذا الحديث، ففي كتاب العلل الكبير للترمذي قال سألت البخاري عن هذا الحديث فقال هذا الحديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، ثم قال وروى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة شيئا من قولها هذا، ثم قال وقال أبو الزناد سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئا قال لا. قال الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص بعد أن نقل قول البخاري هذا قال واستدل على ذلك البخاري بأن أبا الزناد قال سألت القاسم بن محمد هل سمعت في هذا الباب شيئا فقال لا، فكأن البخاري اعتمد على هذا الشيء، فهنا القاسم ينفي أنه سمع في هذا الباب شيئا مع أنه يروي هذا الحديث عن عائشة، لكن أجاب بعض العلماء عن هذا فقال لعل القاسم نسى هنا، لعل القاسم هنا نسى، أو أنه لم يسمع بهذا الحديث إلا بعد سؤال أبو الزناد له، فهذا فنفي القاسم بن محمد لا يفيد تعليل هذا الحديث، فإما أن يكون نسى وإما أن يكون لم يسمع بهذا الحديث إلا بعد أن سأله أبو الزناد عن هذا الحديث. نعم نعم طبعا هذا فيه نظر، نعم التعليل الثاني فيه نظر ما في شك فيه نظر، لأن أبو الزناد طبعا يعني ما ولد إلا بعد تقريبا وفاة عائشة، فما في شك أن هذا فيه نظر. نعم، إذن يبدو أن القاسم بن محمد نسي، وما في يعني أحد ما ينسى، فالإنسان معرض للنسيان. فبما أن الإسناد ثبت برجال، نعم، برواية الثقات، إذن يعتبر هذا صحيح. ومعروف عند علماء الحديث أن هناك بعض الرواة ممن ينسى ما حدث به سابقا، حتى أن الخطيب البغدادي ألف كتابا في ذلك وسماه من حدث ونسي. وذكر الحافظ بن حجر القاعدة في هذا، أن الشخص إذا حدث بحديث ثم نسي هذا الحديث، نعم، وثبت أنه رواه، يعتبر بما رواه وليس بما، يعني بما نفى أو بما توقف. يعني قد يكون نسى أو قد يكون يعني لسبب من الأسباب، فيعتبر أو العمل على روايته، إلا إذا نفى هذا الشخص قال ما حدثت بهذا الحديث. فقال حافظ بن حجر إن هذا يوجب التوقف، قال إذا قال المحدث أنا ما حدثت بهذا الحديث فهذا يوجب التوقف. فهنا القاسم يعني نفى أنه يعلم في هذا الباب شيئا، كأنه يعني أيضا لم يحدث بهذا الحديث، لكن يبدو أنه نسي. وأراجح أن كما ذكرت أن إذا ثبت الإسناد إلى هذا الشخص ثبوتا لا شك فيه، كما هنا فالراوي عن القاسم بن محمد هو ابن عبد الرحمن، وهو ثقة وثبت، واحتج به جميع من ألف في الصحيح. وكذلك أيضا الراوي عن عبد الرحمن بن القاسم الأوزاعي، وهو من كبار الحفاظ ومن كبار علماء الأمة. فالأرجح هو صحة هذا الحديث، وقد ذهب إلى تصحيح هذا الحديث كما تقدم ابن حبان، وكذلك أيضا أبو الحسن ابن القطان الفاسي أيضا نص على صحة هذا الحديث. وكذلك أيضا يعني هناك متابعات، بل هناك متابعة أيضا للأوزاعي. نعم، ففي مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن القاسم، وابن علية من كبار الحفاظ. إذن أيضا الأوزاعي توبع. فلقب هو صحة هذا الحديث، خاصة كما ذكرت أنه متواتر عن عائشة أنها حدثت بهذا، فلقب هو صحة هذا الحديث. ثم قال أبو عيسى حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة وموصوف بالعبادة والزهد، وهو مكثر من الحديث جدا، وتوفي في عام 43 و200. وقد أخرج له الإمام مسلم وبقية أصحاب السنن. قال حدثنا وقيع، وقيع هو ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان، وهو أيضا من كبار علماء الأمة، وهو رأس في العلم والعمل، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 97 و100. وقد أخرج له الجماعة. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو من كبار أيضا علماء الأمة، وهو ثقة ثبت وحافظ فقيه وإمام، من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 61 و100. عن علي بن زيد هو ابن جدعان، علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي، وهو من الطبقة الرابعة، واختلف في وفاته، فقيل أنه توفي في عام 29، وقيل في عام 31 و100، وهو من الطبقة الرابعة. وعلي بن زيد فيه خلاف، أو فيه خلاف يسير، لكن الجمهور على تضعيفه، وأنه لا يحتج به، بل يكاد يتفق النقاد على تضعيف علي بن زيد وأنه لا يحتج به، فالجمهور على تضعيفه. وكذلك أيضا قد جرح جرحا مفسرا، فالجرح المفسر مقدم على التوثيق المجمل طبعا، وإن كان هذا ليس بقاعدة مضطردة كما ذكرنا سابقا، لكن يعني هنا أيضا يعتبر هذا من المرجحات في تضعيف زيد، في تضعيف علي بن زيد بن جدعان. وأيضا قد وصف بالاختلاط، لكن يحيى بن معين أنكر أنه اختلط، وأثبت اختلاطه ابن قانع، أبي الباقي بن قانع، نعم، أبي الباقي بن قانع أثبت اختلاط علي بن زيد. والأرجح هو أنه قد اختلط، لأنه ثبت نعم، روى ابن عدي في كتابه الكامل، وكذلك أيضا العقيلي في كتابه الضعفاء من طريق عبيد الله بن معاذ عن شعب بن الحجاج قال حدثني علي بن زيد قبل أن يختلط. إذن شعب هنا يفيد بأنه قد اختلط، فراجع في علي بن زيد أنه قد اختلط أيضا. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزم القرشي أبو محمد المخزومي، وهو إمام مشهور، وشهرته تغني عن ترجمته، وهو رأس في العلم والعمل، وهو من سادات التابعين في عصره، حتى أنه قيل أن أفضل التابعين هو سعيد بن المسيب، وهذا القول ينسب للإمام أحمد، لكن ما في شك أنه راجح في أن أفضل التابعين هو أويس القرني، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير التابعين رجل يسمى أويس. إذن أويس القرني ما في شك هو أفضل التابعين. وأجيب عن قول إمام أحمد، يعني ما يمكن إمام أحمد أن يخالف نص صحيح صريح ثبت في هذه المسألة، فقيل لعل الإمام أحمد لم يسمع هذا الحديث، وذكر ذلك الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح. نعم، أو نقله السيوطي في كتابه تدريب الراوي وأقر هذا الشيء وسكت عليه، لكن طبعا هذا فيه نظر، لأن الحديث موجود عند الإمام أحمد في كتابه المسند، فإذا الحديث لم يخفى على الإمام أحمد لأنه قد رواه في كتابه المسند. وقيل لعل هذا الحديث لم يصح عند الإمام أحمد، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الحديث ثابت بإسناد صحيح، ولا يعرف عن الإمام أحمد أنه يضعف رواية الثقات أو يضعف الأسانيد الصحيحة، فلعل الإمام أحمد هنا لم يستحضر هذا الحديث عندما أفتى بهذا، أو لعله لم يقصد تفضيل سعيد بن المسيب مطلقا، وإنما لعله قصد أنه أفضل الناس أو أفضل التابعين في العلم فما ذكر ذلك. نعم، وهو من الطبقة الثانية، واختلف في وفاته، توفي بعد 90، لكن اختلف في وفاته، لكن جزم الحافظ الذهبي أنه توفي في عام 94. وكما هو معروف أن مرسلات سعيد بن المسيب تعتبر من أصح المراسيل، كما ذكر ذلك علي بن المديني. لكن نعم، كما ذكرنا سابقا أن القول راجع عند أهل الحديث أن المراسيل لا يحتج بها مطلقا، هذه المسألة فيها خلاف، ففيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراسيل تحتج بها، وهذا قول الحنفية والمالكية أيضا، وهو رواية الإمام أحمد. والقول الثاني أنه لا يحتج بها، وهذا مذهب أهل الحديث. والقول الثالث أن في هذه المسألة تفصيل، وهو إذا كان الشخص لا يوصل عن ثقة فيحتج بمراسيله، وإذا كان يوصل عن الثقة وعن غيره لا يحتج بمراسيله. وهذا طبعا القول فيه نظر، وراجح القول الثاني. وحتى أن الإمام الشافعي ممن نص على الاحتجاج بمراسيل سعيد المسيب ترك بعض مراسيل سعيد، لأنه رآها أن خالفة لما أحدثها، فأخرجت المراسيل فاحتجوا بها، لأن شروط الصحة ما توفرت فيها. وكذلك أيضا سعيد المسيب، مع أنه كان لا يقول في الغالب إلا عن ثقة، لكن مع ذلك وجد الإمام الشافعي أن له مراسيل قد تخالف الأحاديث الصحيحة، فلذلك ترك بعض مراسيله واحتج بغيرها. فدل هذا على أن المراسيل مطلقا لا يحتج بها، لكن لو لم يوجد في الباب إلا مثل هذه المراسيل فهنا يعمل بها. وكما قال إمام أحمد وغيره من أهل الحديث أن الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي، عندما لا يوجد حديث صحيح في الباب فنعمل هنا بالمراسيل، طبعا ليس بالمراسيل مطلقا، وإنما بالمراسيل التي يعرف من أصحابها أنهم في الغالب لا يوصلون إلا عن ثقة، كمراسيل سعيد والشعبي وإبراهيم النخعي، وكذلك أيضا عروة بن الزبير، فهؤلاء معروفين بأنهم في الغالب لا يوصلون إلا عن ثقات. عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان وجب الغسل. وكما تقدم الكلام على فقه هذا الحديث، فهذا الأمر كما ذكرنا وإن كان وقع فيه خلاف سابقا، لكن اتفقت الأمة على نعم، اتفقت الأمة على وجوب الاغتسال إذا جامع الشخص أهله. طبعا الحديث كما تبين لنا من خلال ترجمة رجال الإسناد أن فيه علي بن زيد، وعلي بن زيد كما ذكرنا الجمهور على تضعيفه، لكن طبعا المتن كما ذكرنا سابقا صحيح، وهذا المتن يكاد يتواتر عن عائشة. نعم، أخرجه الإمام، تخريج هذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي في كتابه الأم، وكذلك أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي، كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان به. وكما ذكرت الحديث طرق أخرى، فأخرج الإمام مسلم وأبو عوانة وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن المنذر في كتابه الأوسط كلهم من طريق حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. طبعا والمقصود بمس الختان ختان، أو الختان لا يمس الختان حتى يولد الشخص، وهنا الختان يمس الختان، فلا بد من العلاج. ونعم العلماء أبو العلم اتفقوا على هذا الشيء، لا بد من العلاج. ونقل ابن العربي في كتابه في شرح على الترمذي، وأيضا النووي في شرحه على مسلم. وأيضا يعني علة أخرى في هذا الإسناد، طبعا كما قلنا المتن صحيح، وأيضا نعم المتن صحيح لكن الإسناد ضعيف، وأيضا كما ذكرت أن فيه علي بن زيد، أيضا فيه علة أخرى، فعلي بن زيد خالف من هو أوثق من عنده، فروى الإمام مالك هذا الحديث في كتابه الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري الثقة الثبت الفقيه عن سعيد المسيب أن الأشعري أتى عائشة، فكأن يعني بين سعيد المسيب وعائشة أبو موسى الأشعري. وكما ذكرت تكاد تتواتر الأسانيد عن عائشة بهذا المتن. ثم قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة. طبعا هذه المسألة كما ذكرنا وقع فيها خلاف، وكذلك أيضا أثيرت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجمع الصحابة في هذه المسألة فاختلفوا، ثم أخذوا إلى عائشة فأفتتهم عائشة بأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان فقد وجب الغسل. ثم قال أبو عيسى: والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم، اي نعم حسن صحيح. هنا ابو عيسى طبعا ذهب الى تصحيح هذا الحديث، مع ان نعم علي بن زيد ضعيف عند اهل الحديث، ليس بضعيف وانما يعني فيه ضعف ولا يحتج به، لكن لماذا هنا ابو عيسى صحح هذا الحديث؟ وذكرنا سابقا ان معنى حسن صحيح القول الراجح معناه صحيح في الغالب، اذا استعمل الترمذي هذه الصيغه يعني بها صحة الحديث، لكن بعض المرات يستعملها في صحيح وأصح. فمرة ذكر حديث ثم قال عنه حسن صحيح، ثم ذكر أيضا هذا الحديث بإسناد آخر وقال عنه هذا حديث صحيح، ثم قال إن هذا الحديث أصح من الأول، واستعمل هذا تقريبا مرتين في كتابه. فالغالب على الترمذي أنه يستعمل حسن صحيح بمعنى صحيح، لكن بعض المرات قد يستعمل فيه صحيح وأصح. لكن طبعا هنا يعني ما أدري ما هو الجواب عن تصحيح الترمذي، لكن لعله نظر إلى المتن فوجد أن المتن ثابت فقال أن هذا الحديث يعني حفظه علي بن زيد بن جدعان، قد بما أن المتن ثابت وأرواية متواترة عن عائشة بهذا المتن، إذن يبدو أن علي بن زيد بن جدعان قد حفظ هذا المتن، فلذلك يبدو أنه صحح هذا الحديث. ونحن ذكرنا سابقا قلنا الحكم على الراوي لا يلزم، نعم الحكم على الراوي بالتوثيق لا يلزم أن جميع حديثه صحيح، وكذلك أيضا الحكم على الراوي بالضعف لا يلزم أن جميع حديثه ضعيفة. فقد يحكم على الشخص بأنه ثقة، لكن عندما يروي حديث قد يضعف حديثه، لأنه هنا خالف أنه هو أوثق من عنده، أو تبين لنا بالدليل أنه قد أخطأ أو قد وهم. وكذلك أيضا الشخص المضعف قد يصحح حديثه، وذكرنا طبعا الأمثلة على هذا. ومن أقرب الأمثلة على هذا الشيء ما ثبت عن البخاري أنه عندما أتى إلى إسماعيل بن أبي ويس، وإسماعيل القبل هو مكثر عن إسماعيل بن أبي ويس، فهنا البخاري اختار أو انتقى حديثه الصحيحة. كذلك أيضا ذكرنا قصة سفيان الثوري مع الكلبي، فكان سفيان يجالس الكلبي، نعم كان سفيان ينهى عن مجالسة الكلبي وقال إن هذا شخص كذاب، ومع ذلك كان يجالس هو الكلبي. فقيل له كيف يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة الكلبي وأنت تجالسه؟ قال نعرف صحيح حديثا من سقيمه. فالحفاظ والمحدثين يستطيعون أن يميزوا بين صحيح حديث الشخص من ضعيفه. وذكرنا ما يؤيد هذا من السنة، كما في حديث أبي هريرة، أو كما في قصة أبي هريرة مع الشيطان التي رواها أو علقها البخاري في صحيحه، أن رسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، يعني به الشيطان. فالشيطان ما في شك أنه كذب، لكن هنا صدق. فمرات قد الشخص الضعيف يروي حديث صحيح، فلعل أبو عيسى هنا صحح هذا الحديث لأن هذا المتن ثابت عن عائشة، بل هو متواتر. جعل التصحيح في الحديث الذي قبل هذا هكذا في نسخته، من يقول حسن صحيح؟ من يقول حسن صحيح؟ أي نعم، في حديث القاسم عبد الرحمن القاسم عن أبيه. والله لعل هذا هو لقب، لعل هذا التصحيح للحديث الذي قبل هذا، لعل هذا التصحيح للحديث الذي قبل هذا. لكن عجيب أن الشيخ أحمد الشاكر ما أشار إلى هذا الشيء، ما أن الشيخ أحمد الشاكر اعتمد أشار. نعم شنده
قال هذا حديث
لا ماذا؟ أي يعني حديث عائشة هذا الثاني سيأتي
الكلام هذا.
لا يعني الشيخ مشاك يرى أن الحديث صحيح، يرى أن قول الترمذي حسن صحيح يشمل الحديث الأول والثاني، فاجتهاد من عنده هذا. لا ما أظن، لأنه يكاد يتفق أهل الحديث على تضعيف حديث شيء. ما في شك، ينبغي تتبع حكم الترمذي على حديث علي بن زيد، ينبغي تتبع هذا الشيء. لكن ما أعرف أن الترمذي يصحح لعلي بن زيد، ينبغي تتبع هذا الشيء. وينبغي أيضا مراجعة بعد تحفة الأشراف، ينبغي مراجعة تحفة الأشراف، فصاحب التحفة طبعا ينقل كلام الترمذي. أي نعم، يعني ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره. والله هنا تحتمل أن الترمذي ضعف هذا الشخص. طبعا الترمذي عبارات فيها لين في الحكم على الرجال، فوإن كان الظاهر أنه يعني يقول أن علي بن زيد لا بأس به، لكن عندما أشار قال ربما يرفع الشيء، فمعروف أن الشخص إذا خالف الثقات يضعف إذا طبعا أكثر من هذه المخالفة. وإن كان من الترمذي نقل هذا بصيغة التقليد، لكن أيضا يعني ينبغي تتبع قول الترمذي أو تصحيح الترمذي أو حكم الترمذي على علي بن زيد لكي يتبين الراجع في هذا الشيء. كما ذكرنا سابقا أن بعض الأئمة يستعملون عبارات لينة ولا يقصدون حقيقة أو ظاهر هذه العبارة، يعني كثير ما يقول سفيان، كثير ما يقول يعقوب بن شيبة السدوسي عن شخص ثقة لكنه ضعيف، أو حديثه مضعف، أو كثير الأوهام والأخطاء، ومع ذلك يقدم أنه ثقة. ومرات قد يستعملون عبارات لا يقصدون ظاهر هذه العبارة، وإن كان الظاهر أنه عند الترمذي لا بأس به، لكن أيضا ينبغي تتبع حكم الترمذي على هذا الشخص. نعم. نعم. قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع هو ابن عبد الرحمن الباوي أبو جعفر الأصم، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 44 و200. قال حدثنا عبد الله بن مبارك هو الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن، وهو إمام مشهور وقد جمع خصال الخير، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 81 و100، وكانت ولادته في عام 18 و100، وقد أخرج له الجماعة. قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد هو الأيلي، ويونس من كبار الطبقة السابعة، وتوفي في عام 59 و100، وقيل عام 60 و100. ويونس بن يزيد وقع فيه خلاف، لكن راجح أن حديثه على 3 أقسام. القسم الأول من حديثه إذا روى عن الزهري وحدث من كتابه، إذا روى عن الزهري وحدث من كتابه فحديثه هنا يكون في الدرجة العليا من الصحة، لأنه موصوف رحمه الله بأن كتابه صحيح. والدرجة الثانية في حديثه إذا حدث عن الزهري ولا نعم إذا حدث عن الزهري ويكون قد حدث من حفظه، فهنا حديثه يكون دون الدرجة الأولى، وأيضا يعتبر صحيح، بل هو من أصح الصحيح، لأن يونس موصوف بأنه من أثبت الناس بالزهري. يونس موصوف بأنه من أثبت الناس بالزهري، لكن يقدم عليه الإمام مالك، وكذلك أيضا شعيب بن أبي حمزة، وكذلك أيضا سفيان بن عيينة، هؤلاء يقدمون عليه، وكذلك أيضا عقيل بن خالد بن عقيل أيضا يقدم عليه، لكنه أيضا هو موصوب بأنه من أثبت الناس في الزهري. كذلك أيضا زبيدي يقدم عليه. هذه الدرجة الثانية من حديثه. والدرجة الثالثة إذا حدث من حفظه ولا يكون شيخه الزهري، فهذه الدرجة الثالثة من حديثه، وموصوب بأنه إذا روى عن غير الزهري وإذا حدث من غير كتابه أنه يقع في بعض الأخطاء والأوهام، لكن الأصل في حديثه أنه جيد في الدرجة الثالثة، إلا إذا تبين بالدليل أنه قد أخطأ أو قد وقع في الوهم، فهنا يعني يضعف يونس بن يزيد الأيلي، لكن الأصل في حديثه أنه جيد، هذا في الدرجة الثالثة. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الشهاب الزهري الإمام الجليل، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي في عام 24 و100، وقيل في عام 25 وقيل في عام 23. عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، وهو من الصحابة رضي الله عنهم، وتوفي في عام 88. عن أبي بن كعب والأنصاري قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. طبعا هذا ثبت مرفوعا عن أبي بن كعب في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم، ثبت هذا القول مرفوعا عن أبي بن كعب. وكذلك أيضا الماء من الماء، أيضا هذا الحديث كما ذكرنا سابقا أن الإمام مسلم روى هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، وكان هذا طبعا في بداية الإسلام كما سوف يأتي وكما أشرنا إليه سابقا. نعم. قال حدثنا قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. ومعمر بن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن، معمر بن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 54 و100. وذكرنا سابقا أن حديث معمر على درجات، فقد يصل إلى 5 درجات، وأصح حديثه إذا كان شيخ الزهري وإذا كان الراوي عنه يمني كعبد الرزاق أو هشام بن يوسف الصنعاني، فهذا يعتبر أصح حديثه، لأنه موصوف بأنه من أثبت الناس في الزهري، وأيضا عندما حدث باليمن حدث من كتابه، وعندما حدث بالبصرة وقع في بعض الأخطاء والأوهام لأنه حدث من حفظه. وكذلك أيضا إذا روى عن ثابت البناني أو عن الأعمش أو عن هشام بن عروة يقع في بعض الأخطاء والأوهام، لكنه هو أثبت الناس بالزهري، وأيضا في عبد الله بن طاووس يعتبر ثبت فيه. نعم بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا الحديث أعل بالانقطاع بين الزهري وبين سهل بن سعد، فقد ثبت عن الزهري أنه قال حدثني بعض من أرضى، عن سهل بن سعد أنه قال كذا وكذا، وهنا ذكر واسطة بينه وبين سهل بن سعد. نعم أخرج هذا الحديث ابن الجارود في كتابه، نعم أخرج هذا الحديث الإمام الشافعي وابن خزيمة وابن الجارود وابن ماجه وابن حبان والطحاوي والبيهقي، كلهم من طريق يونس بن يزيد به. وكذلك أيضا أخرجه أبو داود والطحاوي وابن خزيمة والبيهقي، كلهم من طريق عمرو بن الحارث المصري عن الزهري قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي قال كذا وكذا عن أبي بن كعب إلى آخر الحديث. وهنا الزهري ذكر واسطة بينه وبين سهل بن سعد، وجزم موسى بن هارون الحافظ والدارقطني أن الزهري لم يسمع هذا الحديث من سهل بن سعد كما في هذه الرواية، وكذلك أيضا نص على هذا الشيء البيهقي في كتابه السنن فقال هذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل، إنما سمعه عن بعض أصحابه عن سهل. وأيضا أخرجه الدارمي والطحاوي من طريق عقيل بن خالد عن الزهري به، وأيضا أخرجه ابن خزيمة من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به، وأيضا أخرجه ابن خزيمة. نعم طبعا أما رواية معمر التي رواها الترمذي فأخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني سهل بن سعد، ففي رواية معمر عند ابن خزيمة عن الزهري أنه صرح بالتحديث من سهل بن سعد فقال أخبرني سهل بن سعد قال إنما كان قول الأنصار الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل. قال ابن خزيمة في القلب من هذه اللفظة شيء، وأهاب أن يكون هذا وهما من غندر أو ممن دونه، لأن معمر تفرد بهذا القول، تفرد بتصريح الزهري بالسماع من سهل، بينما في الروايات الأخرى أو في رواية عمرو بن الحارث أنه قال حدثني بعض من أرضى، فلذلك ابن خزيمة توقف في هذا. وقال الحافظ بن حجر تعليقا على هذا الكلام قال الحافظ أحاديث أهل البصر عن معمر يقع فيها الوهم، لكن في كتاب ابن شاهين أي في كتاب الناسخ والمنسوخ من طريق المعلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني سهل. طبعا تقدمت رواية يونس أنه لم يذكر التصريح بينه وبين سهل بن سعد. ثم قال وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك. وقال ابن حبان في صحيحه يشبه أن الزهري سمع هذا الخبر من سهل، وسمعه أيضا من بعض من يرضاه، فيكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. هكذا يعني ذهب إلى هذا القول ابن حبان، لكن يعني لعل الأرجح أن سهل أن الزهري لم يسمع هذا من سهل بن سعد كما في رواية عمرو بن الحارث. وأما في رواية معمر فكما ذكرنا أن ابن خزيمة تشكك في صحة هذا التصريح عن معمر، لأن الراوي عن معمر بصري، وأهل البصرة كما ذكر أبو حاتم غازي وغيره يقع في حديث عن معمر أخطاء وأوهام، لأن معمر حدث من حفظ عندما كان في البصرة. ويؤيد هذا الشيء أن عبد الرزاق في كتابه المصنف روى هذا عن معمر عن الزهري عن سهل، فلم يذكر أن الزهري صرح بالتحديث بينه وبين سهل بن سعد. وأيضا يؤيد هذا أن ابن أبي شيبة أخرجه عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل، ولم يذكر تصريحا بين الزهري وبين سهل بن سعد، فالأرجح أنه منقطع كما جزم بذلك موسى بن هارون والدارقطني والبيهقي، لكن له طريق آخر. نعم لهذا الحديث طريق آخر، فرواه محمد بن مطرف أبو غسان عن أبي حازم، نعم عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة، نعم عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن سهل بن سعد أنه قال كذا وكذا، وهذا الإسناد ظاهره الصحة، وقد نص على صحة هذا الإسناد الحافظ البيهقي فقال أن هذا إسناد صحيح موصول. لكن أبو حاتم الغازي رحمه الله، طبعا رواية أبو حازم عن سهل أخرجها أبو داود والدارمي وأبو حاتم الغازي في نعم كما في العلل لابنه والبيهقي، نعم كله من طريق محمد بن المطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب ثم ذكر هذا المتن. وكما ذكرت ظاهر هذا الإسناد الصحة، لذلك الحافظ البيهقي ذهب إلى تصريح هذا الحديث. لكن ابن أبي حاتم الغازي نقل عن أبيه أنه سأل أبو عبد الرحمن الحبلي هكذا، طبعا في المطبوعة يبدو أن هذا خطأ. قال نعم قال ذكرت لأبي عبد الرحمن الحبلي ابن أخي الإمام، ولا نعرف أحد بهذا الاسم إلا أبو عبد الرحمن الحبلي الذي هو من التابعين من الطبقة الثالثة، ويبدو أن هذا وقع فيه خطأ. وطبعا العلل ابن أبي حاتم المطبوع مليء بالأخطاء والأوهام. نعم قال ذكرت هذا لأبي عبد الرحمن وكان يفهم الحديث، فقال لي قد دخل لصاحبك حديث في حديث ما نعرف لهذا الحديث أصلا. فهنا هذا الشخص يضعف هذا الحديث، لكن ما ذكر لهذا الحديث علة، وإنما قال ليس له أصل، لكن الظاهر هو صحة هذا الحديث والله أعلم. وأيضا يؤيد هذا الإسناد الآخر، الإسناد أيضا عن الزهري أيضا يؤيد صحة هذا الشيء، فالأقرب هو صحة هذا المتن بمجموع الإسنادين. إذا كان الإسناد الثاني لا يلزم أو لا يقتضي صحة هذا المتن، فعندما يعتضد بالإسناد الأول فيتقوى الإسناد الأول بالثاني فيكون المتن صحيح. ثم أيضا لهذا المتن طريق آخر كما ذكر الحافظ بن حجر، فقال روى ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حوب بن أبي الأسود عن أميرة بن يثوبي عن أبي بن كعب نحوه. طبعا هذا الإسناد ضعيف أو فيه ضعف لأن سيف بن وهب فيه لين ولا يحتج به، وأيضا أميرة بن يثوبي لا يعرف له سماع من أبي بن كعب، وهو أيضا لا يعرف عن حاله شيئا. لكن أيضا هذا الإسناد يعتبر يعني يعتضد بالأسانيد التي تقدمت، فلقبه هو ثبوت هذا المتن، وهذا المتن يقتضي أن هذا الشيء منسوخ، وهو أن الماء من الماء هذا كان في بداية الإسلام ثم نسخ. نعم قال وإنما قال أبو عيسى وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام كما في حديث طبعا أبي بن كعب ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج. طبعا رواية أبي بن كعب كما ذكرت عند البخاري وعند مسلم من طريق أبي أيوب الأنصاري. ثم قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع رجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. طبعا كما في هذا الحديث وذكرنا أن الراجح هو صحة هذا المتن بمجموع الأسانيد، فهذا يقتضي أن هذا الشيء منسوخ، وهو الماء من الماء كان في صدر الإسلام ثم نسخ. وأيضا ما ثبت في حديث عائشة لمس الختان ختان أيضا يفيد نسخ هذا الشيء، لأنه يفيد أن هذا كان آخر شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كبار الصحابة كعمر كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان كأبي بكر الصديق وعمر وعلي أيضا أفتوا بهذا الشيء. ويقول عثمان بن سعيد الدارمي أنه إذا وقع خلاف أو إذا وقع بين الأدلة اختلاف، طبعا ظاهر الأدلة يقول ننظر ما عمل به أبو بكر وعمر، ننظر ما عمل به أبو بكر وعمر، فأبو بكر وعمر كما نقل عنهم أنهم يقولون بأن يجب على الشخص أن يغتسل. ثم قال أبو عيسى حدثنا علي بن حجر هو السعدي المروزي نزيل بغداد، وهو ثقة من ثبت من الطبقة أو من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 44 و200. قال أخبرنا شريك هو ابن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي، وهو القول الراجح أنه حسن الحديث. وذكرنا سابقا الأدلة على هذا القول، وقلنا أن حديث على قسمين، أن حديث المتقدم أصح من حديث المتأخر، لأنه رحمه الله عندما تولى القضاء تغير حفظه نوعا ما، لكن ومع ذلك هو حديث حسن مطلقا، لكن حديث القديم أصح من حديث المتأخر. وأيضا هو موصوف في التدليس، لكنه القول الراجح أن التدليس لا يضر، لأنه ربما دلس أو تدليس قليل. وذكرنا سابقا أن التدليس على قسمين، تدليس ضار وتدليس لا يضر. التدليس الضار هو إذا كان الشخص مكثر من التدليس، أما التدليس الذي لا يضر هو إذا كان الشخص تدليس قليل. وهذا هو الغالب على تدليس الثقات كأبي إسحاق السبيعي والأعمش وهشيم وغيرهم، وذكرنا سابقا الأدلة على هذا مرارا وتكرارا. وأيضا الحافظ بن حجر ذكر هذا الشخص وهو شريك في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين. وأيضا الذي يتتبع حديثه يجد أن الغالب على حديث الاستقامة، لو كان يدلس عن الضعفاء كان تجد في حديث منكرات. عن أبي الجحاف، أو الجحاف كما ذكر أبو عيسى هو داود بن أبي عوف، وعوف اسمه سويد التميمي البردمي، وهو من الطبقة السادسة. وقد اختلف في داود بن أبي عوف، فذهب الإمام أحمد وابن معين إلى توثيق داود هذا، وأيضا وثقه سفيان الثوري، وقال أبو حاتم عنه صالح الحديث، وقال النسائي لا بأس به. وذكر ابن حبان في الثقات لكن قال يخطئ، وتكلم فيه ابن عدي في كتابه الكامل فقال ليس بالقول لا يحتج به. ثم روى له أربعة حديث، وجميع هاي الحديث منكرة، لكن يبدو أن هاي الحديث أو ثلاثة من هاي الحديث لا يلزم فيها أن العلة فيها هو داود بن أبي عوف. ففي أحد هاي الحديث الراوي عن داود هو تليد بن سليمان، وتليد بن سليمان هالك، فالعلة فيه. وأيضا أحد هاي الحديث من طريق معاوية بن ثعلبة، أو حديثين من هاي الحديث من طريق معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر، ومعاوية بن ثعلبة لا يعرف، وأيضا لا يعرف له سماع من أبي ذر، فقد يكون العلة من معاوية هذا، قد يكون أو قد تكون العلة من معاوية بن ثعلبة هذا، لأنه لا يعرف، وكذلك أيضا لا يعرف له سماع من أبي ذر، وأيضا هاي الحديث منكرة. لكن ذكر له نعم، لكن روى النسائي وكذلك أيضا ابن ماجه وابن عدي في الكامل حديثا صحيحا إلى داود، أو إسنادا صحيحا إلى داود بن أبي عوف عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني الحسن والحسين. طبعا هذا الظاهر أنه فيه نكارة في المتن، هذا نكارة، لأنه قال من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وطبعا هذا يفيد بأن من أبغض الحسن والحسين كافر وخارج عن الملة، لأنه قد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، والشخص الذي يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام ما في شك أنه كافر وليس بمسلم. ومع ذلك نعم يعني وجد من المسلمين ممن يبغض الحسين، كما وقع في بداية أو كما في وقع في بداية عهد بني أمية، فكثير من الناس أو بعض الناس ممن قاتل الحسين، ومع ذلك الأمة أجمعت على أن هؤلاء مسلمين، ولم ينقل عن أحد من الأمة أنه كفر هؤلاء الذين قاتلوا الحسين، وأيضا الذين قاتلوا الحسن. وفي الغالب يلزم من المقاتلة أنهم يبغضون هذا الشخص الحسن أو الحسين. ومع أن علي رضي الله عنه ما في شك باتفاق الأمة أنه أفضل من ابنيه الحسن والحسين، ومع ذلك الذي ثبت في صحيح مسلم أن رسول عليه الصلاة والسلام قال له لا يبغضك، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، فهنا قال منافق ولم يقل من أبغضك فقد أبغضني. فنعم من أبغض علي فهو منافق، كما نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن النفاق قسمين، اعتقادي وعملي، فلعله نعم نفاق أصغر وأكبر، فلعله نعم وهو الصحيح أن من أبغض علي يعني لا يلزم أنه قد وقع في النفاق الأكبر، بل هو واقع في النفاق الأصغر. ومعلوم أن بعض الصحابة قد قاتل علي، وإن كان هذا باجتهاد، لكن يلزم من المقاتلة، أو في الغالب أن عندما يقع قتال بين شخص وشخص آخر، يعني في الغالب أن كلا المتقاتلين أحدهما يبغض الآخر. فيعني هؤلاء قد يكون وقعوا في النفاق الأصغر، طبعا حاشا الصحابة أن يقعوا في هذا الشيء، لكن يعني قد تكون هذه بعض يعني خصال النفاق العملي، ولا يكاد يخلو أحد من هذا الشيء. وأيضا ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذي يبغض الأنصار فهو منافق، لكن ما قال من أبغض الأنصار فقد أبغضني. إذن في هذا المثل نكارة، وليس هناك أحد ينظر فيه إلا داود بن أبي عوف، هذا من جميع الإسناد أو جميع رجال الإسناد ثقات وأثبات إلا هذا الشخص المتكلم فيه، لكن قد يكون داود بن أبي عوف أخطأ في هذا الحديث، فلعل الأقرب في داود بن أبي عوف أنه صدوق جمع بين الأقوال، وهذا الحديث يعني الظاهر أنه منكر وأن الحمل فيه على داود بن أبي عوف، لكن يبدو أن هنا أخطأ، لأن كبار الأئمة نصوا على توثيقه كالإمام أحمد وابن معين. نعم. ثم قال عن عكمة، عكمه ابن عبد الله البربري مولى ابن عباس، وهو من علماء الأمة، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، هذا هو القول الراجح في عكمة، وبعضهم خالف في عكمة، فبعضهم نقل عنه أنه كذبه أو اتهم برأي الخوارج، لكن الذي اتفق عليه علماء الحديث أن عكمة حديثه حجة مطلقا. عن ابن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام، هنا ابن عباس يؤول قول الرسول أو يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، هذا عند الاحتلام ليس مطلقا، وإنما عندما يحتلم الشخص وينزل يجب عليه أن يغتسل، أما إذا لم ينزل فهنا حتى ولو احتلم ولو لم ينزل فليس عليه اغتسال، وهذا أمر متفق عليه. فابن عباس رأى أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس على ظاهره، وإنما هذا مقيد في إنما هذا مقيد في الاحتلام، أن الشخص إذا احتلم ولم ينزل فليس عليه اغتسال، لكنه إذا أنزل فهنا يجب عليه أن يغتسل. ثم قال أبو عيسى سمعت الجعود، الجعود هو ابن معاذ السلمي وهو ثقة من الطبقة العاشرة وتوفي عام 44 و200، قال سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريف، يعني شريف تفرد بهذا الحديث. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا، طبعا هذا رواه ابن عدي في كتابه الكامل بإسناده المتصل إلى سفيان الثوري أنه قال هذا الشيء، ووقع في كتاب التهذيب أن سفيان قال عن أبي الجحاف كان مرجئيا أو كان مرجئا، طبعا هذا تصحيف وصحه والصواب أنه كان مرضيا كما هنا وكما أيضا عند ابن عدي في كتابه الكامل. طبعا ثبت عن ابن عباس بإسناد أصح من هذا الإسناد عند عبد الرزاق في كتابه المصنف، وأيضا عند ابن المنذر في كتابه الأوسط من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال إنما الماء من الماء وسكت ولم يذكر الاحتلام، فهذا يعني يبدو أنه مخالف لقول ابن عباس هذا الآخر، فيبدو أن هذا الإسناد ضعيف، وإن كان يعني رجاله لا بأس بهم، لكن رواية الثقات عن ابن عباس تخالف ما روى شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة، ولعل هنا أيضا أبو الجحاف أخطأ أو شريك أخطأ، والدليل على ذلك كما ذكرنا أن ابن جريج روى عن عطاء عن ابن عباس، وطبعا هذا يعتبر نصح الأسانيد على وجه الأرض، وابن جويس قد صرح بالتحديث بينه وبين عطاء، فانتفت شبهة تدليسه، قال إنما الماء من الماء واقتصر على هذا الشيء ولم يذكر الاحتلام. ثم قال أبو عيسى في الباب عن عثمان بن عفان، وحديث عثمان بن عفان في الصحيحين أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشخص إذا جامع ولم ينزل فقال توضأ مثل وضوءك للصلاة. وعلي بن أبي طالب أيضا هذا في البخاري والزبير بن العوام والزبير وطلحة وأبو أيوب وأبي أيوب وأبي سعيد، طبعا جميع حديث هؤلاء أو أكثر حديث هؤلاء في الصحيحين، وحديث أبو سعيد كما ذكرنا في صحيح مسلم وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء كما تقدمنا هذا في صحيح مسلم، وأصل الحديث أبو سعيد في صحيح البخاري. لا نقف على هذا الحديث.